الأصل الأخير.
نعم
الأمر في المنكر.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 29 قال المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع الذي ينضرب الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى
للأمة هكذا. هات النسخة المعتمدة يا خطاب ولا سمير، هات النسخة ابن قاسم. نعم تابع للأمة ولا للأئمة؟ نعم طيب للأمة مش. نعم.
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإجماع هو الأصل الثالث من أصول من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وقبله الكتاب والسنة، يليهم الإجماع، وهو اجتماع علماء الأمة على أمر ما. ولكن هذا الإجماع هل ينضبط بعد عصر الصحابة؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. فهل هذا الكلام كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على إطلاقه، أم أن هذا في التسرع في دعوى الإجماع ليس على إطلاقه؟ وإلا فالإمام أحمد نفسه نقل الإجماع في مسائل من مسائل العقيدة وغيرها. ودليل الإجماع قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو الإجماع. وتنازع العلماء هل يمكن أن ينعقد الإجماع بعد عصر الصحابة، لأن العلماء تفرقوا في البلدان، أم أن هذا لا يقع؟ هذه مسألة تنازع فيها العلماء، ولذلك أقوى الإجماعات هي إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهل إذا خالف بعض العلماء ما اتفق عليه الأئمة هل يعد هذا خرقا للإجماع كمخالفة ابن حزم مثلا؟ يعني مثلا ابن حزم الظاهر نقل في الفصل، ولا أدري في المحلى أم لا، لا أذكر جيدا، نقل أن مسألة الخروج على أئمة الجور من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف، وذكر قصة الحسين بن علي مع يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن معاوية والحسين رضي الله عنهما، وذكر قصة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير صحابي والحسين بن علي صحابي، فهل خرج عبد الله بن الزبير ولا ما خرج؟ ها ها، خرج ولا ما خرج؟ لو قيل لك أنت تنكر خروجنا على أئمة الجور، وعبد الله بن الزبير خرج، فماذا تقول لقائل هذا؟ نعم حمزة. ها طيب يعني ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسميه؟ ليس خروجا، ماذا نسميه؟ أو المعروف عن المنكر، نصيحة، جهاد في سبيل الله. يعني أصاب عبد الله بن الزبير والحسين أم لم يصيبوا في فعلهم هذا؟ لأن هذا متعلق بالمبحث السياسي في الأمر والنهي مع أئمة الجور. ويزيد كان ظالما، يزيد بن معاوية، وإن أعطى الصحابة له البيعة جمهورهم عدا الحسين وجماعة منهم أعطوه البيعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري وجملة التابعين أعطوه البيعة رجالا ونساء. وابن تيمية قال لا نحبه ولا نسبه أو نذمه كما في فتوى. فهل يعد ما فعل عبد الله بن الزبير؟ ومتى فعل هذا أصلا عبد الله بن الزبير؟ هل كان وال موجود في عهد ابن الزبير حتى يخرج عليه؟ لا، إنما فعل ذلك بعد هلاك يزيد ابن معاوية. ولم يكن للناس يومئذ وال، حينئذ بايع أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة بايع عبد الله ابن الزبير. وذكر ابن حزم وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية أن لعله في أحداث ما أدري 62 أو 61 لا أذكر، ذكروا أن عبد الله بن الزبير كانت له ولاية شرعية وكان وال مبايع، فوالي خرج على والي، هل هذا يسمى خروج أو قاتل واليا؟ هل هذا يسمى خروجا؟ لا، لا يسمى خروجا. لو تغلب أحدهما وآل إليه الأمر فإنه وال شرعي، كما حصل لمن؟ لعبد الملك ابن مروان. حكى العلماء والأئمة وأهل التاريخ أن ولايته كانت للتغلب، لذلك أهل السنة يقول أن الولاية عندهم تثبت بثلاث أشياء: بولاية العهد، أن يد الحاكم بالعهد من بعده، أو باختيار أهل الحل والعقد، والتغلب كما في حديث الأباضي بن سارية. فقصة عبد الله بن الزبير انتهينا منها. وأما الحسين بن علي رضي الله عنه، هل أصاب الحسين في خروجه للعراق أم أخطأ رضي الله عنه؟ أخطأ رضي الله عنه، لكن هل نقول أن الحسين وقع في بدعة أو هو مبتدع؟ حاشا وكلا، بل هو شهيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وعن أبيهما. ولكن هل أصاب الحسين رضي الله عنه؟ لماذا نقول أنه أخطأ؟ لأن الصحابة الأجل منه في زمانه خطأوه، مثل ابن عمه عبد الله ابن عباس. هذه الشبهات مهمة الجواب عليها. وكذلك عبد الله ابن عمر وأبو واقد الليثي أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن السنان رضي الله عنه، والتابعين ونساء التابعين أنكروا على الحسن، على الحسين رضي الله عنه. وإنما رضي الله عنكم، وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وأيضا في فتاواه أن أهل العراق أغروا الحسين وأرسلوا له كتبا أنهم يبايعوه، وأمسك به بعض الصحابة في ثيابه وأبى عليه ألا يخرج، ولكنه رضي الله عنه قدر الله جل وعلا له أن يخرج. فلما وصل إلى مكان بالعراق يقال له كربلاء، قال لمن معه: أين نحن الآن؟ وبعض الصحابة ودعه، قال: أستودعك اليوم من قتيل، لعله ابن عمر أو غيره من الصحابة، قال: أستودعك اليوم من قتيل، وعلموا أن الحسين سيقتل رضي الله عنه. وخرج إلى العراق، فلما سأل من معه: أين نحن الآن؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء، وأراد أن يرجع. حينئذ علم خطأه رضي الله عنه، وأن أهل العراق أغروه بهذه الكتب، وهم عندهم أهل فجور وعصيان، والناس بايعوا يزيدا، أعطوا البيعة ليزيد بن معاوية، وأبوه قد عهد له بالعهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي الجليل خالد المؤمنين وكاتب الوحي الذي هو بملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. فأراد أن يرجع، فالحسين قتل وهو عائد وتائب من هذا الفعل، ولذلك فإنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو عائد ولم يعجب أبدا يزيد ابن معاوية قتل الحسين أبدا، ولما جاء له برأسه حزن حزنا شديدا وأظهر ذلك كما راه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر الحافظ رحمه الله لكثير. ولكنه قال للأمير، وهو من اسمه زياد، قال للأمير من قبل يزيد قالوا ردوه يعني بدون قتال. فقال للأمير أخيرك بين ثلاث، إما أن أذهب ليزيد يعني لكي يعطيه البيعة، وإما وأن أرجع إلى أحد الثغور فأقاتل حتى أموت، وإما أن أرجع إلى أهلي، لكنه بادره بالقتل رضي الله عن الحسين وعن أبيه. فقتل مظلوما تائبا رضي الله عنه وأرضاه، فلم يرجع الحسين وإنما رجعت رأسه رضي الله عنه، واتخذ الرافض عليهم لعائن الله يوم مقتل الحسين يوما للحزن ويعني جرح النفس وإراقة الدماء، وهذا من جهلهم وغبائهم. وتكلم بعض الأئمة، ولكن نحن نمسك عن الكلام في هذه المسائل، ونعلم أن الحسين رضي الله عنه مأجور، وأنه رضي الله عنه ما أراد إلا خيرا وإن أخطأ كما خطأه الصحابة في زمانه، لكنه رضي الله عنه مضى إلى قضاء الله عز وجل وقدره كما ذكر الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. وهذا قدر الله عز وجل. ولو قلنا أن الحسين فعل ما فعل، هل في فعل الحسين حجة؟ لا سيما وجود النصوص تنهى عن الخروج، ولا سيما وأن كبار الصحابة الأعلى من الحسين كعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس أنكروا عليه فعله. لا حجة في هذا، لا حجة في أحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أحد ولو خالف أحد الخلفاء الأربعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نعتذر لهذا الخليفة ونعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نرد قول أبو بكر وعمر وعثمان في أن الإفراد أفضل من التمتع، نرده بماذا؟ بحديث الرسول، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا لا مفردا. وأبو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم كما ذكر شيخ الإسلام في فتاواه كانوا يرون أن الإفراد متأولين، قالوا حتى لا يكون البيت مهجورا يوما من العام، واحد معتمر وواحد حاج حتى يبقى الحج عامر والناس يتاجرون يكون هناك خير للمسلمين، وهذا اجتهاد منهم، وكان الصواب مع ابن عباس ولم يكن لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين لا شك. هذه الأصول الثلاثة توزن بها كل الطوائف: الكتاب والسنة وما اتفق عليه العلماء توزن به كل الطوائف، إلى أن قال ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجدت كلام شيخ الإسلام يا سمير؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يعني السابق ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الله أكبر، هذا كلام عظيم جدا. لم يقل هكذا شيخ الإسلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإنما قال على ما توجبه الشريعة، لأن الخوارج والمعتزلة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن على غير ما توجبه الشريعة. لذلك هذه العبارة ضع عندها خط، لأنها مهمة جدا، على ما توجبه الشريعة. فمن يعني ذكر شيخ الإسلام الأمر المعروف المنكر مع أنه واجب وليس من أركان الدين، وإن كان بعض علماء كابن النحاس ذكره الركن السادس من أركان الإسلام، ولكن هذا العلماء لا يذكرونه. فلماذا ذكره شيخ الإسلام مع أنه ليس ركنا من أركان الإسلام ولا أصلا من أصول الإيمان؟ نعم، لمخالفة الفرق كالخوارج والمعتزلة والصوفية في هذا، فالخوارج والمعتزلة غالوا فيه والصوفية جفوا عنه، فذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: والأمر والنهي جاء في الكتاب وفي السنة. فالأمر المعروف عن المنكر جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول شيخ الإسلام على ما توجبه الشريعة، يعني لا بد أن يكون الأمر المعروف عن المنكر كما جاء وجوبه في شريعة الله، يكون بالمعروف ويكون إنكار المنكر بالمعروف لا بالمنكر. وقد جاء ذكر الأمر المعروف عن المنكر في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل، فخيرية هذه الأمة متوقفة على كونها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مؤمنة بالله. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل هو من غايات التمكين، قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهو سبب تركه سبب في اللعن والإبعاد عن رحمة الله ومشابهة أهل الكتاب. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعدم الأمر والنهي سبب في نزول العقوبات واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. والسنة أيضا كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا حديث الصحيح بل الصحيحين في قصة أصحاب السفينة، لما كان قوم في أعلى السفينة وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يملأوا ماء في آنيتهم يمرون على من هو أعلى فيؤذونه، فقال: لو خرقنا خرقا حتى لا نؤذي إخواننا، يعني أرادوا خيرا ولكنهم على غير ما توجب الشريعة، فلو تركوهم يعني الذين بالأعلى يخرقوا خرقا لهلكوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل 50 رجلا منكم. قالوا: منا يا رسول الله. قال: نعم بل منكم. ويدل على فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأئمة في آخر الزمان الذين يظلمون الناس، قال: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وسيأتي بيان كيفية أمر الأئمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكذلك كيفية نصيحة الأئمة والأمراء. وهذا الأصل يعني الأمر معروف المنكر ووجوب الأمر المنكر أجمع عليه العلماء أن الأمر معروف المنكر أمر واجب، ولكن على من يجب؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجب؟ وهل هو واجب على كل حال مهما أصاب الإنسان في سبيله؟ وكيف يأمر وينهى أئمة الجور والظلم؟ كل هذه مسائل متعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالذي يجب عليه الأمر المنكر هو من رأى المنكر، وهو من يعلم أن هذا منكر. وأما إذا كان لا يعلم أن هذا منكرا فإنه لا يصح أن يأمر ولا أن ينهى إلا إذا كان عنده علم بأن هذا منكر، ولا بد أيضا أن يرى هذا المنكر، لأن هناك ثمة فروق بين الأمر المعروف والمنكر وبين النصيحة. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر يجوز فيه أن يكون ظاهرا، وأما النصيحة فالأدب فيها أن تكون سرا، الأصل فيها أن تكون سرا. أما الأمر المنكر فإنه يكون ظاهرا. لماذا؟ لأنه يكون عن شيء رآه الإنسان. أما إذا سمعت عن أخيك منكرا فلما تذهب تكلمه في هذا المنكر، هذه تسمى نصيحة. ولذلك أيهما أعم وأيهما أخص، النصيحة عن الأمر والنهي؟ النصيحة أعم، النصيحة أعم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النصيحة أعم. وكان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فقول شيخ الإسلام على ما توجبه الشريعة، هذا يخرج من الفرق الضالة الذين قالوا الخوارج والمعتزلة، والذين جفوا وهم الصوفية، والذين جفوا وهم الصوفية. ثم قال رحمه الله تعالى: أو من المباحث المتعلقة بهذا أيضا، هل الإنسان يجب عليه كما أسلفنا أن الأمر والنهي واجب عيني على من رآه، هل الإنسان إذا رأى منكرا كل منكر يراه يجب عليه أن ينكره، وإذا لم ينكره فهو آثم؟ هل دائما هكذا، أم إذا غلب على ظنه أن الأمر والنهي فيه فائدة للمأمور والمنهى عن المنكر؟ يجب على كل حال، يعني إذا رأيت امرأة متبرجة ولم تنهها فأنت آثم، إذا رأيت مدخنا، إذا رأيت حليقا، إذا رأيت مسبلا، إذا رأيت عد إلى العشاء تعد ولا تنتهي، هل كلما رأيت منكرا يجب عليك أن تنكره وإلا فأنت آثم؟ ها نعم. طيب، لكن بعض الصحابة دخلوا على أمراء بني أمية وعندهم بعض المنكرات ولم ينكر عليه، فهل يكونوا بذلك آثمين مع أنهم يستطيعون الكلام وعندهم الحجة من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا هذه مسألة خلاف بين العلماء، بعضهم أو أكثر أهل العلم وجمهورهم يقولون أنه واجب إن لم يكن باليد لصاحب السلطة أو من كان مخولا من قبل ولي الأمر. فالذي يغير المنكر باليد هو الحاكم أو من أنابه الحاكم، كهيئة الأمر المنكر في السعودية، هؤلاء لهم أن يغيروا باليد ويضرب من يفعل المنكر. أما في بلادنا مثلا، هل يجوز الإنسان أن يضرب شخصا لأنه يفعل منكرا هو في غير سلطانه كولد أو زوجة؟ لا يجوز هذا، وإنما عليه النصيحة باللسان، النصيحة باللسان. فإن لم يكن هناك نصيحة باللسان وتيقن أو غلب على ظنه أنه لا تنفعه النصيحة، فحينئذ من قال بالوجوب وأن الوجوب باق قال ينكر بقلبه، ومن قال بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، وهذا رجح الشيخ صالح على الشيخ وبعض العلماء، يقول بأنه إذا لم إذا اعتقد أنه لا تنفع لا يجب عليه، لأنه في الواقع كما ذكرت لك أن بعض الصحابة دخلوا على بعض الأمراء وعندهم بعض المنكرات ولم ينكر، وأنت أيضا هذا في واقعك العملي، هل كلما رأيت امرأة سافرة الوجه وأنت ترى وجوب غطاء الوجه هل يلزمك أن تكلمها؟ ها؟ فحينئذ هذا مما يرجح القول بأن هذا أمر مستحب في هذه الحال، وإلا فالأصل هو الوجوب، لأنه القول بالوجوب مطلقا في الحقيقة يوقع في حرج شديد، في بعض المواقف يوقع هذا في حرج شديد جدا. ومن المسائل المتعلقة بهذا أيضا الفرق بين نصيحة ولاة الأمور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم بل لعامة الناس، فالأصل في النصيحة أن تكون سرا، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، وأما النصيحة جهرا فإنها نوع من الفضيحة. أما إذا رأى الإنسان منكرا سواء كان من ولي الأمر أو من غير ولي الأمر، فهل يجوز أن ينكر هذا المنكر على الملأ أم لا؟ نعم ولكن لا يتكلم عن ولي الأمر أبدا، وإنما ينكر المنكر. كيف ينكر المنكر؟ يعني ولي الأمر مثلا أنشأ بنكا ربويا، أو قال أن مثلا عملنا مؤتمر من أجل منع ختان من أجل منع الختان مثلا، وأنت ثابت عندك السنة في الختان في الصحيح، فماذا تفعل؟ تخرج عن المنبر تقول ليتق الله ولي الأمر وأنا أنصحه والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذا لا يجوز وهذا من المنكرات والأدلة كذا ورد الشبهات بكذا، أم تقول إن الختان من السنة والدليل عليه كذا وترد الشبهات في هذا دون أن تذكر أسماء وأما الكلام في منكرات ولاة الأمور في المجالس العامة أو الخاصة فهذا يهيج الدهماء ويهيج الناس. طيب ما فعله أبو سعيد الخدري؟ كيف نخرجه؟ أبو سعيد لما مروان جعل الخطبة في العيد قبل الصلاة ماذا فعل أبو سعيد؟ أراد أن يرقى من وراء مروان منبر فجبذه أبو سعيد وقال له غيرتم والله. قال أبا سعيد ذهب الذي تقول. قال إن الذي أقول خير مما تقول. أليس هذا إنكار على الملأ؟ أم هذا كان بينه وبينه؟ قيل هذا أن هذا كان بينه وبينه، وقيل أن هذا جائز بشرط ألا يؤدي إلى مفسدة مع ولي الأمر خاصة، ألا يؤدي إلى مفسدة، وهذا لم تقع بسببه مفسدة. أما إذا أمره ونهاه فقام الناس وأرادوا أن يخرجوا عليه فهذا من المنكرات وليس من المعروف يبقى إذن الخروج على أئمة الجور. وما الفرق بين الخروج والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قلنا أن النصيحة الأصل فيها مع الولاة أن تكون سرا، لحديث ابن أبي عاصم من رأى أن الإنسان إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وهذا الحديث صحيح خلافا لمن طعن فيه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج السنة في ضلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، هو حديث صحيح لا مرية فيه ولا شك فيه، وقد دل عليه ما في البخاري حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قال له الصحابة لما قالوا له ألا تنكر على عثمان بن عفان، فماذا فعل؟ قال أسامة وكلما كلمناهم كلمناكم، يعني كلما أنكر على عثمان آتي أقول لكم فعلت كذا وكذا مع عثمان، لا يجوز هذا. يعني حتى العالم لو أنكر على الأمير بينه وبينه لا يأتي للدهماء والعم من الناس يقول أنا فعلت كذا وكذا مع الأمير، فيحرش قلوب الناس ويبغض الناس في ولي الأمر. هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يدعو له بالهداية ويدعو له بالتوفيق. وقد رأينا هذا من علمائنا الذين لا يداهنون في دين الله أحدا أبدا، فوزان عبد العزيز بن باز عبد العزيز الرجعي وغيرهم من العلماء لا يداهنون، بل يجلسون، ورأيناهم يجلسون مع المفتي على يمين عبد الله بن العزيز والفوزان على يساره، ويأمرونهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في مسألة الخوارج وكيف التعامل مع الخوارج بعد هذه الثورة. رأيت هذه العظمة حينما تكون بطانة الحاكم العلماء فنعم البطانة، أما إذا كانت بطانة الحاكم المتحمسين يودوه السجن. ودوه ولا ما ودوش؟ ودوه والله المستعان. أما إذا كانت بطانته العلماء فليهنأ الحاكم وليسعد الحاكم ببطانته، نعم البطانة والله التي تحافظ على ولي الأمر ولو كان فاسقا ظالما جائرا، ولو كان فاسقا جائرا ظالما. يعني الفوزان ألا يعلم أن عبد الله بن عبد العزيز يقع في بعض المخالفات الشرعية في الظاهر أو في المخفي؟ يعلم. أليس الفوزان يتغير قلبه؟ فوزان حينما ذكر حديث الرسول عند البخاري في صحيحه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا كاد ألا يكمله من البكاء، لأنه يتأمل ويفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومعنى فقد العلماء. ففرق بين الأمر المعروف والمنكر، وبين النصيحة تكون سرا النصيحة، وسبق الكلام عن الأمر والنهي. أما الخروج فما معنى الخروج الذي نحارب الخوارج المبتدعة في زماننا عليه؟ ما معنى؟ نقول أن الخروج على ولاة أئمة الجور من أصول المعتزلة، فما معنى هذا الخروج؟ نعم، الخروج معناه نزع اليد من الطاعة كما جاء في بعض النصوص، وهذا النزع هل يلزم أن يكون بالسلاح والثورة على الحاكم؟ ها؟ يلزم محمد؟ يلزم؟ لا يلزم. هل يلزم أن يكون بالثورة والسلاح والدبابات والسيوف والعصا وكذا؟ لا، لا يلزم. هل يلزم أن يكون بالكلمة؟ لا يلزم. هل ممكن أن يكون بالقلب؟ نعم يكون بالقلب، إذا اعتقد أن هذا الحاكم ولايته غير شرعية، ولايته غير شرعية، وأنه ليس في له في عناقنا بيعة. حاكم ده بيشرب خمر، حاكم هذا بيزن في القصر، حاكم هذا كل أموالنا، هذا ولايته غير شرعية، ده موظف في الدولة، لما يطلع على المعاش بعد 60 سنة حننزله، هذا خروج على ولي الأمر حتى ولو كان باعتقاده في قلبه. ولو تكلم وأمر الناس ألا يخرجوا بالسيف فهو خارجي، بل هو من أردأ أنواع الخوارج، وهم الخوارج القعدية بفتحات القعدية الذين يأمرون الناس بالخروج ولا يخرجون، فكيف إذا خرجوا في الميادين وصاحوا وصرخوا في الميادين؟ هذا والعياذ بالله أشد أنك. ولذلك قول بعض الأئمة كابن بطة والصابون والإسماعيلي وكذلك الطحاوي ولنا الخروج على 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 الأئمة بالسيف، فهل معنى ذلك أنهم ينصون على أن الخروج يكون بالسيف فقط، أم أن هذا غاية ما يصل إليه الخروج؟ غايته، وإلا كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا ويسبقه خروج بالكلام، قلبه بغض ونزع اليد من الطاعة بقلبه ثم تكلم بلسانه وهيج الناس على الولاة ثم خرج الناس بسيوفهم وثورتهم على ولاة أمورهم. لابد. يبقى إذن معنى الخروج هو نزع اليد من الطاعة حتى وإن لم يخرج بالسلاح ولو بالكلمة، كما عرفت الشيخ ابن باز والفوزان العزيز الرجحي وديان حيدان كلهم قالوا الكلام في ولاة الأمر يعد خروجا بالسلب، يعد خروجا ولو أخذ صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل يعد ما يحدث في زماننا هذا من التفجير والاغتيالات للكفار، الاغتيال للكفار، هل يعد هذا ضربا من ضروب الأمر بالمعروف والمنكر أم أن هذا من الإفساد في الأرض؟ أفتى العلماء أن هذا ولم يخالف في ذلك أحد أبدا من الأئمة المجتهدين في زماننا، أئمة الهدى في زماننا، لم يخالفوا أن هذا فيه إفساد وأنه صد عن سبيل الله وليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الأمر والنهي وقال إنها أربعة: أن ينكر المنكر فيزول ويخلفه المعروف، وهذا أمر واجب. والمرتبة الثانية أن ينكر المنكر ويخف، يقل المنكر ولكن لا يزول. والثالثة أن يزول المنكر ويحصل منكرا آخر مساو له. والرابعة أن يزول المنكر ويتبعه منكر أشد منه. فالأوليان حكمهما أنهما مشروعان، والثالثة وهي أن يخلف المنكر منكرا مثله فهذه محل اجتهاد بين العلماء، والرابعة وهي أن تغير المنكر فيتبعه منكر أشد منه فهذه محرمة لا تجوز. لذلك لما كان يتشوف لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم كما عند البخاري في الصحيحة، وقال لعائشة عليه السلام: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والكعبة على قواعد إبراهيم أم لا؟ ليست على قواعد إبراهيم. والله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن تسفيه الكفار وآلهتهم مشروعة، ولكن لو أدى ذلك إلى فيسبوا الله عدوا بغير علم حينئذ فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان المنكر حيتبعه منكر أشد فحينئذ يحرم تغيير المنكر. يبين هذه التفجيرات والاغتيالات ولو في الكفار وفي الكنائس أو الأديرة كل هذه من المنكرات وليست من دين الله عز وجل في شيء، بل هي من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان الإنسان إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يؤدي إلى سجنه أو إلى انتهاك عرضه أو أخذ ماله، هل يجب علي حينئذ الأمر والنهي؟ ليس بواجب في حقه، بل إنه لو أدى إذا أدى بضر له هو في نفسه يجوز له أن يتحمل في نفسه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فنهاه وأمره فقتله. هذا مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أما إذا انسحب الضرر إلى غيره كالجيران أو الأبناء أو الزوجة فإن هذا لا يشرع، لأنه إن سمح في حقه هو فلا يسمح في حق غيره، لا يسمح في حق غيره. إذا كان الضرر والشر الذي سيقع على غير الأمر المعروف والنهي عن المنكر فحينئذ لا يشرع الأمر والنهي. أما إن كان الضرر سيقع عليه هو ويتحمل هو فيتحمل. هذه مسائل مهمة جدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولعلنا نكمل إن شاء الله الباقي في الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.